بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنفال نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن جنحوا أي مالوا للسلم أي المسالمة والمصالحة والمهادنة، فاجنح لها أي فمل إليها واقبل منهم ذلك. هذه الآية يخبر الله عز وجل ويقول لنبيه: وإن جنحوا ومالوا ورغبوا في السلم، وهي المسالمة والمصالحة والمهادنة، فاجنح إليها، فمل إليها واقبل منهم ذلك. ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخرى. هذه الآية ذهب بعض العلماء إلى أنها منسوخة. لماذا؟ قالوا إن هذه الآية يعني في بعد غزوة بدر، وآية السيف فاقتلوا المشركين في التوبة، والتوبة من آخر ما نزل، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والصحيح أنها ليست منسوخة، والقول بنسخها قول ضعيف، وإنما هذه الآية إما أن تكون في أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية فإنهم هذا صلح ويبقون ولا يحاربون، وإما كما مر معنا في بلوغ المرام في كتاب الجهاد أن الأمة تمر بمراحل، أو لا، مرة قوية ومرة ضعيفة كما هو معلوم ومشهور. فإذا رأى ولي الأمر ورأى الإمام أن يصالح الكفار، وخاصة إذا كان العدو قويا، فيصالحهم حتى يتقوى ويصالحهم حتى يتعزز كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس، وهذا القول هو الأرجح. أما القول بالنسخ ففيه نظر كما قال ابن كثير، ورده جمع من أهل العلم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، كما قلنا هذه الآيات تحمل على ما ذكرناه، والنسخ لا يقال به مع الجمع وغير ذلك. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، أي صالحهم وتوكل على الله، ثق بالله عز وجل واعتمد على الله عز وجل، فإن الله كافيك وناصرك، حتى لو كانوا يريدون بهذا الصلح الخديعة فإن الله ينصرك. وتقدم لنا التوكل وأنه دائما يأمر الله عز وجل بالتوكل، وسبق في أول الصورة وفي منتصف الصورة الكلام عن التوكل، وهو الاعتماد والثقة على الله عز وجل في كل شيء، وأنه لا يمنع ولا يعطي ولا يميت ولا يحيي ولا يحدث شيء في الكون إلا بإذن الله عز وجل، وهذا لا ينافي فعل الأسباب كما ذكرنا. وتوكل على الله لا على غيره. فمن أراد أن يكون قويا، وخاصة في قضية الحروب وقضية القتال، فليتوكل على الله عز وجل أبدا. وما توكل عبد على الله إلا رزقه الله ونصره الله عز وجل، إنه هو السميع العليم سبحانه وتعالى. سبق السميع يسمع كل شيء، العليم بكل شيء، يعلم الجزئيات والكليات، يعلم الماضي والمستقبل والحاضر، يعلم الشيء الذي لن يكون لو كان كيف يكون. فالله عز وجل يعلم كل شيء. وتقدم تكلمنا على اسم السميع المتضمن لصفة السمع، واسم العليم المتضمن لصفة العلم، وما يقتضي ذلك بما فيه الكفاية في هذه الصورة تكلمنا. وحينما يعلم العبد أن الله عز وجل عليم به فإن هذا يرغبه ويرهبه. ما معنى هذا الكلام؟ يرغبه فيتصدق لله سرا، يعمل الأعمال الصالحات سرا، لأنه يعلم أن الله يرى ولا يرائي. ويرهبه، فإن الإنسان إذا علم وأيقن أن الله يعلمه لا يغش المسلمين ولا يخدع ولا يكذب ولا ينافق، إنه هو السميع العليم. ثم قال الله عز وجل: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يقول الله عز وجل: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. ما معنى حسبك؟ أي كافيك وحده سبحانه وتعالى. فالحسب لله عز وجل. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، التأييد من الله، وأيدك بالمؤمنين بالأوس والأنصار، أووا ونصروا ووقفوا معه. أما الحسب لله وحده كما سيأتي مزيد بيان بعد قليل. أما التأييد فالله عز وجل يؤيدك، وأيضا الله عز وجل سخر لك من يؤيدك من المؤمنين، سيأتي مزيد بحث. وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، كافيك الله. الله أكبر. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أيدك أي قواك ونصرك سبحانه وتعالى، وبما سهل لك من الأوس والخزرج والأهل الإيمان الذين نصروك وقاموا معك ونصروا دينك. وألف بين قلوبهم، سبحان الله، تأليف تجميع، جمع بين قلوبهم على الطاعة، على مناصرتك، على مؤازرتك، على الإيمان بهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، أي لو أنفقت يا محمد ما في الأرض جميعا من ذهب وورق وعرض، ما جمعت أنت بين قلوبهم بحيلك ولكن الله جمعها على الهدى فأتلفت واجتمعت تقوية من الله لك وتأييدا منه ومعونة على عدوك. ما ألفت بين قلوبهم، لماذا؟ لأن القلوب بيد من؟ بيد الله عز وجل، ليست بيدك، ما حد يستطيع. ولذلك ترون كثير من الناس ما يستطيعون، تجد كثير من الأحزاب يجتمعون مع ذلك الأمير أو مع ذلك القائد أو الأحزاب أهل البدع وغيرها، ما أن تحدث مشكلة قليلة إلا تفرقوا. أما أهل الإيمان فهم على قلب واحد، اجتمعوا على الإيمان وعلى السنة. فمقتضى السنة الطاعة والاجتماع، وهذه آية عظيمة. ولذلك تأليف القلب نعمة وغير نعمة؟ من أعظم النعم. قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آية عظيمة، ما يستطيع أحد أن يؤلف بين القلوب ولا يستطيع أحد أن يجمع بين القلوب إلا الله تبارك وتعالى، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن كما في الحديث الصحيح: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولذلك تجدون الناس الآن حينما يرون إخوة مجتمعين أو قبيلة مجتمعين يقول: هذه من نعم الله عز وجل. يقولون ماذا؟ يقول: توفيق من الله. وصدقوا، هذا من توفيق الله عز وجل. حينما الإخوة أو البيت الواحد أو القبيلة أو الفخذ الواحد تجدهم يد واحدة مجتمعين على الطاعة وعلى السمع وعلى الصبر وعلى المعاونة والتعاون وغيرها، تجد الناس يقولون ماذا؟ نعمة من الله عز وجل، هذه هداية من الله تبارك وتعالى. نعم، لو أنفقت ما في الأرض، كثير من الناس يملك الملايين، ماذا يفعل؟ يأتي بالناس مضحكين وغير مضحكين، يقول: سأجمع الناس، أنا سأجمع الناس، أنا أملك أموال، أنا الناس تحت يدي، أفعل ما أريد. فيجمع الناس فما يستطيع، ما إن قضية صغيرة أو يذهب المال أو يتكلم على كذا، أو يجتمعون ظاهرا فقط، ظاهرا حتى تنتهي المصلحة. فجمع القلوب لا يستطيعه إلا الله عز وجل. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لأن القلوب بين أصبعين نصاب الرحمن لا يستطيعه إلا الله. أيضا لما كان بينهم من العداوة والبغضاء. فإن الأنصار ينقسموا إلى أوس وخزرج، كانت بينهم حروب ما تخفى، يعني من سابع المستحيلات أن يجمعهم والتأليف بينهم، فجمعهم بفضل الله عز وجل، فاجتمعوا وصاروا يدا واحدة مؤازرين للنبي عليه الصلاة والسلام، متحدين. وكما جاء في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الأنصار في شأن غنائم حنين قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، كلما قالوا شيئا قالوا الله ورسوله أمن. كانوا فعلا نعمة، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، حروب من سنين حتى باللطمة يقوم هذا على هذا من الكره والبغضاء والتحاسد. وذهب بعض العلماء إلى أن الآية ليست فقط في الأوس، جميع أهل الإيمان، فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء للناس وجمع بينهم، ولا مانع من القولين تشمل هذا وهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ببعثته ألف الله عز وجل له وألف بين قلوب المسلمين، وأصبحوا يقاتلون يدا واحدة، يقاتلون أهل الشرك ولو كانوا من أقرب الناس، وأولى الناس بذلك الأنصار فقد كانوا يتقاتلون، فجمع الله بينهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، سبحان الله، من الله. بل قال القرطبي: وألف بين قلوبهم، وكان تألف القلوب مع العصبية الشديدة في العرب من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، لأن أحدهم كان يلطم اللطمة فيقاتل عنها حتى يستقيدها، وكانوا أشد خلق الله حمية، فألف الله بالإيمان بينهم حتى قاتل الرجل أخاه وأخاه بسبب الدين. وقيل أراد التأليف بين المهاجرين والأنصار، والمعنى متقارب، سواء الأنصار بين المهاجرين والأنصار أو بين الأوس والخزرج أو بين جميع أهل الإيمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع الله بينهم. نعم، إنه عزيز حكيم، عزيز سبق مع النسم من أسماء الله متضمن لصفة العزة، عزيز الجناب لا يخيب رجاء من توكل عليه، وسبق ماذا يقتضي، وله العزة الكاملة، حكيم في أقواله، حكيم في أفعاله، حكيم في كل ما يفعل، وسبق ما فوائد ذلك. فهذه الآية فيها نصرة الله عز وجل لنبيه، فإن حسبك الله، وفيها أن جمع القلب وائتلاف القلوب من أعظم نعم الله العبد، نعمة عظيمة ذكرها الله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم. ومن فوائد الآيات أن القلوب بيد الله تبارك وتعالى، ونستفيد أن الإنسان يدعو الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب من يحب مثل عائلته أو قبيلته أو بين أهل الإيمان. وفيها إثبات اسمين من أسماء الله العزيز الحكيم، العزيز متضمن لصفة العزة، والحكيم متضمن لصفة الحكمة. ثم قال الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلب 200 إلى آخره، آية آية. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك أي كافيك الله عز وجل. وهذه الآية فيها قولان للعلماء: القول الأول حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. قال ابن تيمية: هذا القول هو الصواب الذي قاله جمهور السلف والخلف، حسبك الله وحسب من اتبع المؤمنين، فالله حسيب لك كافيك وكافي المؤمنين. يقول ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر: أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم، وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك، كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كاف النبي وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. وقال في موضع آخر: ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا. وفي موضع آخر قال: فقد ضل، فإن الله وحده هو حسب كل مؤمن، والحسب الكافي هو الله عز وجل. وقد ذكر العلماء ما يدل على هذا القول، وأن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك الله وحسب المؤمنين، فالله عز وجل حسيبهم وكافيهم. قال ابن القيم: ويدل لذلك، أي من يدل على ذلك؟ استقراء القرآن، لأن الحسب الذي هو الكفاية من خصائص رب العالمين، ولم يسنده لأحد من خلقه. خذ مثلا، قال الله تعالى: ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، فجعل الإيتاء لله والرسول، حينما جاء الحسب لله. ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ورسوله، لا حسبنا الله، فالحسب لله عز وجل. وأثنى الله على قوم أفردوه بالحسب وهو الكفاية، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله وحده ولم يذكر معه غيره. فأثنى عليهم بإفراد الخالق بهذا الحسب الذي هو الكفاية. ابن القيم في بداية زاد المعاد ذكر ذلك وطور فيه، قال، نأخذ بعض كلام ابن القيم رحمه الله، يقول: إن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. يقول مما أدلة غير ما ذكرنا، يقول ابن القيم: قال الله: وإن يريدوا أن يخدعوك، الآية السابقة، فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمن. اسمع، ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعباده. فرق، شوف ماذا قال: فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمن. التأييد، نعم، التأييد من الله وبالمؤمنين، أما الحسب لا، لله عز وجل. فإن حسبك الله. ثم ذكر الذين قال لهم الناس: ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، ثم أبطل القول الآخر كما قال: إنا إلى الله راغبون، ولم يقل وإلى رسوله، بل جعل الرغبة إليه وحده كما قال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب. سؤال: على ضوء هذا الكلام، ما هو القول الثاني؟
نعم،
نعم، هذا القول الثاني. القول الثاني: يكفيك الله والمؤمنون، الله يكفونك، يكفونك. روي هذا عن مجاهد والحسن البصري، واختاره السيوطي، لكن الجمهور والذي رجحه كثير من المحققين القول هو أن الحسب لله عز وجل، وهذا فيها فائدة عظيمة. حسبك فالله كافيك، إذا كنت مؤمن كافيك. وفي هذا ترغيب عظيم في الإسلام. لماذا؟ لأن من اتبع النبي كفاه الله كما كفى نبيه. حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، حسبك الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم عليه. والتحريض الحث بالقوة، فإن قال قائل: لماذا أمره بذلك؟ أمره لأمور: لأن في القتال في سبيل الله الحياة الطيبة، لأن فيه تحقيق الإخلاص لله عز وجل، لأن في الجهاد الزهد في الدنيا الحقيرة الزائلة، لأن في الجهاد والقتال في سبيل الله تحقيق العبودية لله الحق، لأن في الجهاد والقتال في سبيل الله تقديم الأرواح والأنفس رخيصة لله عز وجل، لأن في القتال والجهاد في سبيل الله عز الأمة ورفعة الأمة وعلو شأنها، لأن في القتال والتحريض على القتال والجهاد رفع الذل والهوان على الأمة، لأن في القتال نيل الدرجات، نيل المنازل العاليات، لأن في القتال والجهاد إما نصر وإما شهادة، لأن في القتال والجهاد ينال المسلم الشهادة في سبيل الله التي هي من أعظم المنازل والكرامات. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال وغير ذلك، بل إن في القتال والجهاد في سبيل الله يظهر الصادق من الكاذب، يقدم روحه ونفسه لله عز وجل، ترك الأولاد وترك الديار وترك الأموال وغيرها. ففي الجهاد والقتال من العبادات والطاعات ما لا يوجد في عبادة أخرى. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو، كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير ابن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل، رواه مسلم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. الشهادة، أنت ميت ميت، تموت شهيد، التي أعلى الميتات وأعلى الدرجات وأعظم المنازل، ويتخذ منكم شهداء. اصطفاء، الشهادة اصطفاء. وهل تأتي الشهادة من غير جهاد؟ لا. ثم قال الله عز وجل مبشرا: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذا وعد كريم منه تعالى بغلبة كل جماعة من المؤمنين على 10 أمثالهم. سيأتي أنه منسوخ كما سبق في أول سورة الأنفال. والمعنى: إن يوجد منكم يا معشر المؤمنين 20 صابرون يغلبوا كم؟ 200 من عدوه بعون الله وتأييده. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. أي إن وجد منكم 100 بشرط الصبر تغلب 1000 من الكفار بمشيئة الله، بأنهم قوم لا يفقهون. أي بسبب الباء سببية، أي سبب ذلك بأن الكفار قوم جهلة لا يفقهون حكمة الله ولا يعرفون طريق النصر، فهم يقاتلون على غير احتساب ولا طلب ثواب، فلذلك يغلبون، فلا فقه ولا فهم عن الله عز وجل. والذي لا يفقه عن الله ولا يفهم ما عنده فهو كالبهيمة ليس له مبدأ يقاتل عليه. والذي يتقدم إلى الميدان في خطوط النار الأمامية ليس عنده مبدأ نبيل يقاتل عليه فهو مائع، هزيمته قريبة سريعة لا يقاوم أبدا. فإذا التقى من لا فقه عنده بمن عنده فقه عن الله، فالمسلم القائم في الميدان للعشرة يفقه عن الله ويفهم، يقول: إن ربي اشترى مني هذه الحياة القصيرة في هذه الأيام المعدودة، وهي حياة مكدرة بالأمراض والأسقام والمصائم والبلايا والأحزان، اشتراها مني بحياة سرمدية أبدية لا انقطاع فيها ولا كدر ولا ألم ولا حزن، وهذا المال القليل اشتراه مني بالحور العين والولدان وعرف الجنان ومجاورة رب غير غضبان، فهو ينتظر ما عند الله، ومن ثم يتقدم، ومن ثم لا يخاف الموت بل يطلب الموت. هذا ينتصر ويهزم، ينتصر والعدو يهرب لأنه يريد الحياة. يرى هذا الكافر أنه إن مات خلاص لا حياة مرة أخرى، فلذلك ينتصر. ولذلك نستفيد أيها الأخوة أن من أسباب انتصار الجيوش الإسلامية ينبغي أن تربى على الإيمان أعظم من الإعداد الحسي، وإن كان مطلوب الإعداد الحسي لكن في المقدمة الإعداد الأخروي، بحيث يتقدم ويكون قوي، لأنه إذا قوي القلب قوي السلاح، لأن قوة القلب. فإذا كان هذا العسكري يتمنى الموت ويريد جنة عرضها السماوات والأرض يدخل بقوة، ويرى أن قتال هؤلاء دين وعز وشرف وفيها الأجر العظيم، يتقدم وما يتقدم ما يتقدم. إذن إذا أراد الإسلام أن ينتصر يقدم هذه الآية لا يفقهون. إذن يجب على الجيوش الإسلامية والدول الإسلامية أن تفقه أمر الله، وأن هذا الجهاد عز، وأنك إذا مت هناك جنة، فيتقدم ولا يخاف وينتصر على الكافر الذي يهرب. والله ليسوا بأقوياء، لكن الخوف والذل الذي أصابنا هو الذي نصرهم. الآن خفف الله عنكم، رفع ما تقدم من القتال، أنك إذا واجهت عدد كثير يجب أن تصبر. قال وعلم أن فيكم ضعفا، يعني ضعفكم، فأيكم منكم 100 صابرة يغلب 200. خفف أو لا، يعني إن يوجد منكم 100 صابر على الشدائد يغلب على يغلب 200 من الكفرة، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000، أي إن يوجد منكم 1000 صابرون يغلب 2000 من الأعداء بإذن الله بتيسيره وتسهيله. والله مع الصابرين بتأييده وتوفيقه وتأييده. ترغيب شديد في الصبر. هل تتوقع هناك أعظم من الترغيب في مثل هذه الآية؟ والله يحب المحسنين، والله مع الصابرين. الصابرين على الطاعات حتى يقوموا بها، الصابرين على المنكرات حتى يتركوها ويتجنبوها، الصابرين على أقدار الله المؤلمة فيصبرون إذا أصابتهم أقدار الله المؤلمة. أنواع الصبر الثلاثة، والله مع الصابرين. وتلاحظ أن الآية كلها صابرون، صح ولا لا؟ نعم نعم. فإيكم منكم 100 صابرة، لماذا؟ لأن الصبر من أعظم أسباب النصر أبدا، وأعلم أن النصر مع الصبر. قد جاء في الحديث حديث عظيم، ما أعطي أحد أعظم من الصبر، أغلب من نجح بالصبر، أغلب من رسب بقلة الصبر. فلابد الدنيا من أولها إلى آخرها تحتاج إلى الصبر، فالله عز وجل خلق ترك المنكر، القيام بالطاعة إلى غيرها تحتاج إلى صبر. قد سبق فضائل الصبر فلن نعيدها. والله مع الصابرين، والله يحب الصابرين، وبشر الصابرين. والله عز وجل يقول يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. نعم بما صبرتم، بما صبرتم. وهذا فيها النسخ، نسخ الحكم الأول الحكم الثاني تخفيفا، فكان أول لابد يصبروا 100 مقابل 1000، فخفف 1 مقابل 2. والنسخ رفع حكم، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي آخر. والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضي حكمته. أما وقوعه شرعا فقد جاء في هذه الآية، وهذا نص صريح في النسخ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروه، هذا نص صريح. والنسخ باعتبار المنسوخ ينقسم إلى قسمين، إلى بدل وإلى غير بدل، ينقسم إلى قسمين. أما النسخ إلى غير بدل فهو مذهب جمهور العلماء، الجمهور قالوا يصير نسخ من غير بدل، نسخ الحكم ولم يأتي بدل، مثلوا له بوجوب تقديم الصدقة بين يدي نجوى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طبعا هذا رده الشنقيطي في طوال بيان، وذكرناه في سورة البقرة، قال لا يكون نسخ من غير بدل، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، لكن الجمهور لا، تكلم عن ذلك في سورة البقرة. أما النسخ إلى بدل فهو على 3 أقسام، إلى بدل أخف، مثال الآية هذه الآية، فقد دلت الآية على وجوب مصابرة 20 من المسلمين 200 من الكفار، يجب أن يصبروا، ومصابرة 100 1000، فنسخ هذا الحكم بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، 1 مقابل 2، هذا نسميه بدل أخف، إلى بدل أخف، إلى بدل أثقل. لا، التخير بين صيام رمضان والإطعام. كان أول الأمر يخير الإنسان بين يصوم وإطعام، ثم نسخ بوجوب الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. نسخ فمن شهد منكم الشهر فليصم، فدل على وجوب الصيام في حق المقيم الصحيح. وطبعا إجابة الصيام أثقل من التخير، أو لا؟ نعم. قسم الثالث، إلى بدل مساو. من يعرف؟ القبلة، حسن. نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة كما في الحديث الصحيح، صلى النبي إلى بيت المقدس بعد الهجرة 14 شهرا، إلى باستقبال الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإن قيل ما الحكمة في نقل الحكم من الأخف إلى الأثقل؟ أولا ابتلاء الناس بالامتثال وعدمه، بيان حكمة الله في التدريج والتشريع حيث أنه يقابل الناس بالأهون حتى تستقبل نفوسهم الحكم الثاني بسهولة. والنسخ في القرآن ينقسم 3 أقسام، نسخ التلاوة والحكم معا، نسخ حكمها تلاوتها، كما قالت عائشة كان فيما أنزل 10 رضعات يحرم، ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن. فآية التحريم ب10 رضعات منسوخ لفظها وحكمها، وقول وهن مما يقرأ في القرآن ظاهره بقاء التلاوة، وليس كذلك، فإنه غير موجود في المصحف العثماني. والجواب قيل أن المراد قرب الوفاة، والأظهر أن التلاوة نسخت ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فتوفي وبعض الناس يقرأها. نسخ الحكم وبقاء التلاوة، هذا أكثر أنواع النسخ. هل ما أمثل المعنى؟ هل أمثل اللي مرت معنا كلها؟ ها؟ نسخ حكمها وبقيت تلاوتها. آية المصابرة التي معنا موجودة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، والآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخت والذين يتوفون منكم أزواجا ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر، وهي موجودة موجودة. فإن قيل ما الحكمة من رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ قيل أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به، فيتلى لكونه كلام الله عز وجل. ثانيا أن النص غالبا يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرا بالنعم ورفع المشقة. نسخ التلاوة وبقاء الحكم، آية الرجم، ففي الصحيحين قال عمر كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيظل بترك فريضة أنزلها الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم يحب ويرضاه. الله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.